في ساحة النور المبين في بيت خير المرسلين فيه التبتل والحنين مع أمهات المؤمنين في ساحة النور المبين في بيت خير المرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، معكم في أمهات المؤمنين. يشرفنا دائما فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصوله والحديث وعلومه. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، نسأل الله جل وعلا أن يمتع بك ونشكر لك ونحسن عليك هذا الإحسان الذي قد غمرتنا به
فوق رؤوسنا يا دكتور، جزاك الله خيرا عنا، اللهم آمين. بدأنا قصة أم المؤمنين زينب بنت جحش، وقفنا عند الطلاق وأن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطلق زيد،
بأن يفشي أنها ستتزوج. أنا بعد لأن زيد بعد ما طلقها أوحى الله إليه،
يعني طلب زيد الطلاق فأوحى الله أن يفشي هذا السر أو هذا القول، يعني
هو كان
ويسمح بذلك
وحيا أنه سيتزوج زيد.
جميل. الطلاق في حد ذاته هنا ليه وقفة مهمة جدا، وهي فكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن لا تبني
ولا تبني
لا تبني،
دي المسألة اللي هي الثمرة
الأولى
ثمرة في هذا بقى.
التأصيل الثاني وهو الطلاق،
نعم،
وزواج النبي للتأصيل للمرة الثانية،
نعم.
كيف كان الطلاق وما هو الدرس المستفاد منه؟
أولا الطلاق أصالة كان من زيد، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر النبي ولا مطلوب منه ذلك،
صحيح.
ولا شيء بحال من الأحوال، لأنه لو كان سيعطي ذريعة لهؤلاء الأوباش
أن يتأولوا.
لا، هو المنافقون ما سكتوا بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرم الرجل يتزوج بنت، لأن القرآن نزل بنت يعني زوجة ابنه وهو يتزوج زوجة ابنه، فالله جعل قطع الألسن جميعا بقول ما كان محمد أبا أحد مرجلكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، يعني زيد ليس ابنا للنبي، وقطع مسألة التبني تمام. لكن طريقة الطلاق كما نقول في هذا بابنا، مسألة التبني طبعا مسألة مهمة جدا،
صحيح.
هم يتعلقون بها، فالله جعل قال لا تبني، ما في تبني، وهذا لا يجوز بحال الأحيان في الإسلام، لا تبني. يكون مولى من الموالي، نعم، أنعم الله عليه، نعم، لكن لا، ليس ابنا. فزيد نفسه جاء للنبي وله مكان عند النبي، فكان يستشير النبي يقول أطلقها، لا تسمع لي، ما بتسمع كلامي، أطلقها. طبعا الأصيل في ذلك أن يأمره بالإصلاح،
صحيح.
قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. فيذهب يا زيد ويرجع أريد أطلق، والنبي قد أوحى الله إليه أنه سيتزوجها،
سبحان.
كيف تقول أمسك عليك إيه؟ يعني لا، ولذلك عتبه الله جل وعلا. الآيات هي تحكي لنا ذلك. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بأنه قربه منه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هو ما كان يخشى الناس، هو كان الخشية هنا المذكورة في هذا الباب هي الخشية من المنافقين، لأن المنافقين لهم ما لهم من الألسنة اللاذعة المولعة، فيعني يقول سيقولون انظر طلقها منه ليتزوجها
كما قالوا فعلا
الآن قالوا ذلك.
والله يا دكتور أنا بس عايز أقف هنا نقطة خطيرة جدا، ورغم نزول الآيات التي تبرئ وتحكي القصة تفصيل
ممتاز،
إلا ما زالوا أيضا يكرروا نفس الكلام.
ليه؟ لأن الهوى يتحكم،
سبحان الله.
والبغض الحقد على النبي والحقد على الإسلام متوفر، فالمستشرقون يفعلون ذلك ويضربون بنعومة الحية السم الذي يعني يكون يسيرا، وكثير ممن يسمع
الأخطر دكتور ويعتمدون على الجهل من الأمة.
هذا ممتاز ممتاز، هم يعتمدون أن الأمة إن كانت جاهلة نسيطر على كل العقول وعلى الأرواح وعلى القلوب، ولذلك الله جل وعلا حبس المنافقين في الخروج مع النبي الأمين من أجل هذه المسألة اللي احنا عايشين فيها الآن. قال الله تعالى عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. شو بقى اللي جاي هنا؟ وفيكم سمعون لهم، وده اللي بيحدث كثير، بيرمي ودنه بيسمع ايه ده؟ يعني النبي طلق وكان بيحب زينب وكان كان ده قالوا كان يعشق زينب قبلها،
اعوذ بالله،
تبا ثم تبا لامثلة، قطع الله ألسنة من يقول بذلك. المسألة قضاها الله جل في علاه ليقطع مسألة عظيمة كانت مؤصلة في الجاهلية مسألة صحيح. التبني لا تبني ولا توارث ما في نسب. إذن هي يكون مولى له نعم, يكون قريب منه نعم, لكن لا يكون ابنا, لا يكون ابنا
تبني.
لذلك الله تعالى قال وتخشى الناس الله حقا أن تخشاه, لا الله قضى فعليك أن تفشي ذلك, ستطلقها وأنا سأتزوجها. وده اللي حصل. تعرف من الذي خطبها؟ الذي خطبها للنبي هو زيد.
يا الله
والله الذي
بعد الطلاق,
بعد الطلاق بعد ما طلقها وانتهى وعدته انتهت, قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد اذهب لزينب فاذكرها لي. وزيد هو اللي خطبها. زيد كمان يقول ايه؟ وانا امشي تعاظمت زينب في قلبي وعرفت مكانتها وانها ستصير اما لي واما. شوف شوف هنا, شوف شوف كيف المؤمن يكون تقي. كانت زوجة له بعد كده خلاص انتهى, ألغى كل ما في عقلي أنها كانت زوجة. الآن هي أم لها الوقار والتبجيل والتعظيم. فذكرها, قال يا زينب ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حتى أؤمن ربي. لكن الغرض المقصود أن هذه القصة العظيمة بيّن الله فيها أن الحق لابد أن يظهر ولا نستحي منه ولا نقول نخشى المنافق يقول, لا لا, ما قضاه الله لابد أن يقال. لذلك أنا دائما أقول صاحب العقيدة الصحيحة قوي يقف أمام أي, لو الدنيا بأسرها وقفت أمامه تخالفه, ولو المنافقون قالوا ما قالوا يقول كالجبل الأشم الشامخ أنا على الحق, لقوله تعالى وتوكل على الله فإنك على الحق المبين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر للمصالح المفاسد قال له الله جل في علا لا لا
أمر
لابد. قال استقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه زوجك واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فلما قضى زاد منها وطرا
زوجناك.
وبعدين الله يعلم يقول لكل الدنيا أنا الذي زوجته.
يا الله.
فزوجناكها, ولذلك دخل عليها بدون أي إذن بدون أي شيء. خلاص الله زوجها وهي كانت بتترفع بذلك.
صحيح.
وتقول زوجكن أولياء كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش هي من أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, خاصة للقرابة وما إلى ذلك. ولكن أم المؤمنين لها صفات تختلف عن باقي أمهات المؤمنين. عايز أقف على أهم هذه الصفات.
أهم هذه الصفات لسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت من أعظم الناس ورعا, من أشد الناس ورعا, كانت ورعة جدا. وده حماها أيضا في حادثة الإفك. لذلك عائشة, خلاص عائشة بتقول أنا المدللة, أنا قالت تصريحا زينب كانت تساميني عند رسول الله. يعني زينب دي اللي كان لها المكانة قريبة من مكانتي عند رسول الله. كانت زينب ورعة جدا
ما شاء الله.
ومن الورع طبعا لما سألها النبي قالت يا رسول الله أهلك أحمي سمعي وبصري, ما أعلم عن أهلك إلا الخير كل الخير. فحفظها الله بذلك وارتقت منزلة كبيرة عند النبي. حتى عائشة أحبتها لأنها تكلمت كلمة قالت له أهلك والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. وهذا الورع التقوى وعدم إطلاق اللسان على الآخرين. هذا يأتي بقى في مجالي إن شاء الله. لأنه مش ممكن أنا بس ببين أهم الصفات اللي حضرتك سألتني عنها. الورع. والصفة الثانية العظيمة جدا الجود.
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 الكرم.
وكانت حتى تعرف حضرتك عمر بن الخطاب أتاها بالعطاء وكان كثيرا, فقالت مالي ولعمر, يعني اللي بيفعل هذا؟ والله هناك من هو حق بإيش, لكن هي أم المؤمنين وهذا الخمس الذي
صحيح.
يأتي يوزع. فقالت للجارية أرمي عليه ثوبا, لا ارمي عليه ثوب مش هتشوف.
يا الله
ارمي عليه
ثوب. هذه الدرجة لا تطيق هذه الدنيا بمتاعها.
ما تريد الدنيا إذا كانت أصلا الناس لحوقا من المسلم. ارمي عليه ثوبا. شوف القصة. ارمي عليه ثوبا. فألقت عليه ثوبا قالت مد يدك خذي تأخذ, تقول هذه لآل فلان في الأقرباء وفي المحتاجين, هذه لآل فلان وهذه لآل فلان وهذه لآل فلان. فقالت لها لنا نصيب منه أو حظا, سنطرأ ستتركينا على جوع وعلى عدم. فقالت لك نصيب تحت الثوب. بعد ما وزعت كل المال ما بقي إلا شيء وثمانين درهم هو اللي بقي من عطاء العطاء الكبير. نعم. كانت صاحبة جود وكرم وصدقة وإحسان وبر, لذلك ارتقت منزلة عالية جدا
رضي الله عنها. رضي الله عنها. يعني يا أستاذنا حاج نستكمل مع أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش مع صفاتها ونقلها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمرت باقي أمهاتنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. بشكر حضرتك في هذه الحلقة, شكرا جزيلا. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار أستاذ الفقه وأصوله والحديث وعلومه, جزاك الله خيرا. دائما الحديث عن من نحب يمر الوقت فيه سريعا, ولذلك الوقت مع أمهات المؤمنين يمر كالبرق, إلا أننا بانتظار الشوق ننتظر الحلقة القادمة حتى نتعلم الكثير عن أمهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمهات المؤمنين في ساحة النور المبين في بيت خير المرسلين.